انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة هي رجوع إلى الأصل. الأصل أن الآنية مباحة ولا لا؟ هذا الأصل ألا يدخل فيه آنية المسلمين وآنية الكفار؟ صح ولا لا؟ يدخل. قال: وتباح آنية الكفار. لماذا ذكر الحجاوي رحمه الله إباحة آنية الكفار مع أنها داخلة في عموم كلامه؟ ليش؟ إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء قال آنية الكفار لا يجوز الشرب منها إلا بعد غسلها. وانتبه إلى أن الإضافة هنا آنية الكفار يعني آنية استعملها الكفار، وليس المقصود آنية صنعها الكفار. أما ما صنعه الكفار سواء آنية أو ألبسة فإنه باق على الطهور على الطهارة، سواء آنية أو ألبسة فإنه باق على الطهارة. بل إن الثياب الكفار التي صنعوها ولم يستعملوها بالإجماع أنها جائزة، لكن مسألة الله يرضى عليك جزاك خير، مسألة آنية الكفار المقصود بها إيش؟ التي استعمال الكفار، هذه هي محل الخلاف الذي أراد المؤلف أن يشير له. قال: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. طيب، المسألة الأولى آنية الكفار، هل في فرق بين الكفار أهل الكتاب ولا؟ شوف المؤلف هنا أشار إلى خلافين رحمة الله عليه، أشار إلى خلافين. الخلاف الأول خلاف من جعل آنية الكفار لا تباح إلا بعد الغسل. الخلاف الثاني من قال إن آنية أهل الكتاب تجوز من غير غسل، وأما آنية من لا تحل ذبائحهم فلا بد أن تغسل. صار عندنا كم قول؟ ثلاثة أقوال، كلها موجودة في الزاد، أشار إليها، ما جبتها من رأسي، كلها أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. واضح؟ فآنية والمعتمد عنده أن الجميع مباح سواء حلت ذبائحهم أو لم تحل ذبائحهم. كذلك ثيابهم مباحة. قال: وثيابهم إن جهل حالها. عندنا ثلاث صور آنية الكفار وثيابهم، عندنا لها ثلاث صور. صورة أن يعلم أنها قد تنجست، هل هي مرادة للمؤلف؟ لا، إن علم أنها تنجست يجب غسلها ما في إشكال. صورة إن علم أنها طاهرة ولم تتنجس، كما لو صنعوها ولم يستعملوها، فهذه لا إشكال في جوازها. لكن الصورة التي أراد أن يشير فيها إلى الخلاف هي صورة آنية الكفار وثيابهم التي لم يعلم حالها. ومعلوم أن الكفار لا يتحرزون من النجاسة، فهناك احتمال كبير أن تكون هذه قد تنجست، لكن قال هذا الاحتمال لا ينقلنا عن الأصل لأن اليقين لا يزول بالشك، فقال: وثيابهم من جهل حالها. وقوله وثيابهم معطوفة على ذبائحهم ولا على آنية؟ آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم، يعني ولو لم تحل ثيابهم ولا وتباح ثيابهم، ثياب آنيتهم وتباح ثيابهم. وأما كلمة ولو لم تحل ذبائحهم فهذه جملة معترضة تضعها بين شرطتين، جملة معترضة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن أجزاء الميتة. وأجزاء الميتة أيها الإخوة الكرام على ثلاثة أحوال، تقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه،
وما أبين
من حي فهو كميتته.
طيب، أجزاء الميتة ثلاثة أنواع. نجس ما ينجس بالموت، طبعا لما نتكلم عن أجزاء الميتة نحن نتكلم عن ميتة، ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ، وما ينجس بالموت ولا يخفف، وما لا ينجس بالموت أصلا. خلاص، ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ، ما هو؟ جلد الميتة. عندنا ثلاث درجات، عندنا الشعر الخارجي والأجزاء الداخلية والفاصل بينهما هو الجلد. فالأجزاء الداخلية نجسة لا تخفف، والخارجي وهو الشعر لا ينجس بالموت أصلا، وما بينهما وهو الجلد له حكم بينهما، فهو بينهما حسا وحكما. ما الحكم الذي بينهما؟ أنه نجي ينجس بالموت لكنه يخفف بالدبغ، وقلنا يخفف بالدبغ ولم نقل يطهر بالدبغ. طيب، قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. إذن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لكن يخفف بالدباغ، وسيأتي الإشارة إليه. إذن جلد الميتة علم أن جلد الميتة أنه ينجس بموتها وأنه لا يطهر لكنه يخفف، وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد بلغته الأحاديث ولا ما بلغته؟ فيها حديث أيما يهاب دبغ فقد طهر غيره، هذه الحديث كلها بلغت الإمام أحمد رحمه الله، ولكنه أعلها. لا تقول الإمام أحمد ما بلغته الحديث، ها؟ لا، بلغته الحديث وأعلها، لا تثبت عنده. الروايات التي فيها التنصيص على الدبغ لا تثبت عند الإمام أحمد رحمه الله، فيها علة. وطيب حديث عبد الله بن عكيم: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بشهر، صحيح ولا ضعيف؟ صحيح عند الإمام أحمد. فلا تحاكم، هذه مسألة مهمة، لا تأتي وتحاكم إمام من أئمة الفقه والحديث إلى تصحيح ابن حجر أو تضعيف فلان أو عدلان. هو له تصحيح وله تضعيف، فلا تقول والله خالف السنة، خالف ما صححته أنت من السنة وضعفه هو، وهو أدرى منك. طيب، لا شك أن الخلاف في الأخير، الخلاف في تصحيح حديث وتضعيفه خلاف موجود عند المحدثين، لكن أنت إذا أردت أن تحاكم مذهب تقول خالفوا الصحيح ولا خالفوا الضعيف ولا أخذوا بالضعيف، تأخذ بتصحيحاتهم هم لا بتصحيحات غيره. فالإمام أحمد لا يصحح أحاديث الدباغ، وحديث عبد الله بن عكيم صحيح عنده، قال عنه صحيح، وقال في بعض المواضع ما أجود إسناده. جيد، وهذه رواية الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله أن جلد الميت عنده لا يطهر بالدباغ، ولكنه يخفف حكمه بالدباغ. كيف يخفف حكمه؟ إذا دبغ فإنه يباح استعماله في اليابسات دون المائعات، المائعات يعني السوائل، ولهذا قال: ويباح استعماله، اللي هو إيش؟ الجلد بعد الدبغ. متى يباح؟ بثلاث شروط. جلد الميتة يباح استعماله بثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون بعد الدبغ، فلا بد أن يكون مدبوغا، خلاص. الشرط الثاني أن يكون استعماله في اليابسات دون المائعات، وهذا معنى قولي في يابس. الشرط الثالث أن يكون هذا الجلد جلد حيوان طاهر في الحياة فنجس بالموت، وإلا فهو في الأصل حيوان طاهر، من حيوان طاهر نجس بموته، لا أنه حيوان أصلا نجس في الحياة، واضح ولا لا؟ فهذه ثلاثة شروط. ما معنى الدبغ؟ الدبغ أن تضع فيه من المواد والأشياء، القرض وكذا، ما يذهب عنه الرائحة والنتن وكذا ونحو ذلك. طيب، إذن هذا بالنسبة لحكم الجلد. ننتقل إلى ما ينجس في الموت بالموت ولا يخفف، وهو سائر أجزاء الميتة، سواء عظمها أو لبنها أو كل أجزائها، ولهذا قال: ولبنها وكل أجزائها نجسة. فهذا هو إيش؟ النوع الثاني الذي ينجس ولا يخفف، فيدخل فيه العظم، يدخل فيه اللحم، يدخل فيه اللبن. وأما الثالث وهو الذي لا ينجس بالموت أصلا، هو إيش؟ هو الشعر، فإن الشعر ما كان شعرا طاهرا في الحياة فإنه لا ينجس بالموت، ولهذا قال: غير شعر ونحوه، يعني فلا ينجس أصلا بالموت بل هو باق على طهارته. هناك ما له حكم الميتة فيما سبق، وهو المقطوع من الحي، فما قطع من الحي فإن له حكم الميتة. فقال: وما أبين من حي، أبين يعني قطع، ما أبين من حي فهو كميتته. فما أبين من الشعر، إذا قصينا شعر فما الحكم؟ طاهر، لأن الشعر لا ينجس بالموت أصلا. وإذا قطعنا قطعة من اللحم من حيوان حي، هذا اللحم نجس، واضح؟ طيب، ما رأيكم في ما لو قطعنا قطعة من السمكة وهي حية؟ طاهرة، لأن حكمه كميتته، طهارة ونجاسة. في أشياء أصلا ميتتها طاهرة، فإذا قطعت منها شيء فحكمه حكم الميتة، والميتة طاهرة، فهذا طاهر.